بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله به وعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين امين. ومن سنن الحج الى ان قال وان يدخل مكه قبل الوقوف بعرفه
اي سن الغسل
يدخلها من ثنيتي كذا
قبل وقفنا فين اي سن الغسل للاحرام وغير كما مر مفصلا فان عجز قبلها ويسن الغسل للإحرام
وغيره كما مر مفصلا فإن عجز عن الغسل تيمم وأن يطيب مريد الإحرام بدنه لا ثوبه للإحرام ولا بأس باستدامته وأن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين بالحنة لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه ويسن الخضب لغير المحرمة أيضا إن كانت غير خلية وإلا كريهة ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها زوجها وأن يصلي مريد الإحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه إلى طريقه وأن يلبس الرجل رداء وإزارا أبيضين جديدين وإلا فمغسولين وأن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة وأن يدخلها من ثنية كداء بالفتح والمد وهي العليا المسمى الآن بباب المعلى ويخرج من ثنية كداء بالضم والقصر وهي السفلى المسماها الآن بباب شبيكة والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وإذا دخل مكة ورأى الكعبة أو وصل محل رؤيتها ولم يرها لنحو عمى أو ظلمة قال ندبا رافعا يديه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويدخل المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى بباب السلام وإن لم يكن بطريقه ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر كما مر ويختص بطواف القدوم حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن دخل الحرم لا لنسك سن له إحرام بنسك ويسن لكل أحد شرب ماء زمزم وعند إرادة شربه الاستقبال والجلوس ثم اللهم أنه بلغني أن رسولك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم أني أشربه لكذا اللهم فافعل لي ذلك بفضلك وأن يتضلع منه ويكره نفسه عليه وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا له ولغيره وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر ويسن تحري دخول الكعبة والإكثار منه
الحمد لله
فإن لم يتيسر
الحمد لله مكرمنا ببيان السنن والطاعات على يد خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه القادات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. يذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى بالسنن المتعلقة بالحج والعمرة. قال ويسن الغسل للإحرام أي لمريد الإحرام إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة فيسن له أن يغتسل كما اتفق على ذلك الأئمة الأربعة. يسن الاغتسال للمحرم قبل أن يحرم سواء كان المحرم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ولو كانت حائضا أو نفسها لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فما يمتنع على الحائض من أعمال الحج إلا الطواف بالبيت وحده، دخول المسجد حرام عليها والطواف لا يصح مع الحدث، أما بقية أعمال الحج فاصنعي ما يصنع الحاج، دخل في ذلك الأغسال، فالأغسال المسنونة للحاج يسن للحائض أن تغتسلها، ومن ذلك الغسل عند الإحرام، عند إرادة الإحرام بالحج أو بالعمرة. نعم، فإذا اغتسل ثم بعد ذلك أحدث فتوضأ وأراد أن يحرم، يجزي ذلك الغسل؟ ومنقول ما دمت أحدثت أعيد غسلا ثانيا، ما دام لم يطل الفصل ولم يتغير بدنه فيكفي ذلك كما هو عند الأئمة الثلاثة. قال الإمام مالك لابد من اتصال الغسل بالإحرام، لابد أن يتصل الغسل بالإحرام، فإذا اغتسل للإحرام ثم أحدث فتوضأ فلابد أن يغتسل مرة أخرى للإحرام، فإنما شرط سنية الغسل أن يكون متصلا بالإحرام، كما أنه عنده الغسل للجمعة يكون عند الذهاب إلى الجمعة لا يتقدم، بخلاف عند غيره فيدخل وقت غسل الجمعة من مثل الفجر، ولكن الأفضل أن يكون عند الذهاب. كذلك الأفضل في غسل الإحرام أن يتصل بالإحرام ويخرج من الخلاف، ولكن وقته موسع عند الأئمة الثلاثة، واشترط المالكية أن يتصل الغسل بالإحرام. فهذا أول الأغسال للحج، سن الغسل للإحرام غير كما مر فصلا. فإن عجز عن الغسل تيمم، فإن التيمم ينوب عن كل غسل وعن كل وضوء. هذا شأن الاغتسال، علمنا سنيته عند الأئمة الأربعة ولما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول زيد بن ثابت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. فهذا الغسل السنة عند الإحرام لكل محرم صغير وكبير ذكر وأنثى حتى الحائض والنفساء. لا إله إلا الله. وهكذا يقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، جاء هكذا في رواية أبي داود والترمذي أيضا وحسنه. علمنا ذلك وعلمنا وقت الاغتسال عند إرادة الإحرام. ثم إن الشافعي أيضا قالوا كل ما استحب له الغسل، فإذا اغتسل قبله بمدة لا يتغير فيها البدن عادة عرفا فيكفي غسل واحد لهذا ولهذا ولهذا، إذا كان الوقت الذي بينها ما يتغير فيه البدن ويبقى أثر الغسل فيه، لأن مقصود الشارع النظافة عظيما. ذكر الغسل ثم ذكر الطيب، قال وأن يطيب مريد الإحرام، يطيب مريد الإحرام بدنه لا ثوبه للإحرام، فإن الطيب بعد الإحرام حرام ولا يجوز التطيب لا للرجل ولا للمرأة، لكن قبل الإحرام هو سنة استعدادا للإحرام عند الأئمة الثلاثة كذلك، وكرهه مالك، كره الإمام مالك من أجل الإحرام، فعنده إذا أحرم وعليه أثر الطيب في ثوب بدن يغسله عنه يزيله. وقد قال بسنيته الأئمة الثلاثة، وقد مر معنا رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، تقول السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ها ايش تقول؟ طيبته لإحرامه قبل أن يحرم. فهكذا وعليه الجمهور، وكرهه المالكية وبعض الأئمة أيضا من غير الأئمة الثلاثة، وأول حديث الزملاء حديث التطيب بعضهم جعله فيما لا يبقى جرمه إلى غير ذلك، لكن النصوص الصريحة الصحيحة تدل على خلاف ذلك، فإنهم نظروا وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام في اليوم الثاني واليوم الثالث بعد إحرامه بثلاثة أيام، ووبيص المسك يرى على مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، كما جاء إذن في الصحيحين تقول كأني سيدة عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذن يتطيب بما يبقى جرمه لا إشكال في ذلك. قالوا المالكية ما يبقى جرمه حرام، ما يمكن يتطيب بشيء يبقى جرمه، ولا وإذا أحرم وفيه الرائحة فيزيلها يغتسل. هذا التطيب في البدن قال لا ثوبة، ما يطيب ثوب الإحرام، فالجمهور منعوا أن يطيب ثوب الإحرام، وقال الشافعية خلاف الأولى مكروه ما يطيب. فإذا طيب الثوب وأحرم فبالاتفاق بعد ذلك أنه متى ما نزع هذا الثوب لوضوء أو غيره يحرم أن يعيده لأنه ثوب مطيب، أما استدامته فجائزة عند الجمهور. ولهذا نص الشيخ على قوله يطيب بدنه لا ثوبه، فتطيب البدن يغتفر فيه انتقال الأثر إلى الثوب، فإذا طيب البدن ولم يطيب ثوب الإحرام ثم بعدما طيب بدنه ولبس الثوب فسرى أثر من بدنه إلى الثوب فيغتفر، ومهما نزع هذا الثوب جاز له أن يرجعه ما دام الطيب الذي علق به من أثر البدن لم يقصد بالطيب وحده ولم يقصد مباشرة بالطيب ذلك الثوب، فيعفى عمن تقل إلى الطيب إلى الثوب وعلق به من الطيب من البدن إذا لم يطيب إلا البدن. فإذا طيب الثوب فعند الشافعية يجوز له أن يحرم فيه، ولكن إذا نزعه لا يجوز أن يعيده بعد الإحرام. إذن تطيب الثوب قبل الإحرام منعه الجمهور، قال الشافعية جائز مع الكراهة أو خلاف الأولى. فإذا انتقل الطيب من البدن إلى الثوب فمعفو عنه. فإذا نزع ثوب الإحرام وسقط عنه وفيه الرائحة فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه باتفاق، إلا إن كانت مما انتقل من ملامسة البدن. وقال الحنفية ما يجوز التطيب في الثوب للإحرام، يحرم عليه أن يتطيب في الثوب، ولا يجوز له أن يلبس وهو محرم ثوبا مطيبا، لأنه صار مستعمل للطيب في إحرامه باستعمال ذلك الثوب. وهكذا قال المالكية إذا تطيب قبل الإحرام يجب إزالته بعد الإحرام، وما فرقوا بين الثوب والبدن إذا كان شيء من جرم الطيب باقي، وإلا تلزم فيه الفدية. وكان استدلال المالكية برواية عن يعلى بن أمية يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل متضمغ بطيب عليه جبة، قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ف فأخذوا من هذا أنه لا يتطيب للإحرام. قال: وأن يطيب مريد الإحرام بدنه لا ثوبه للإحرام ولا بأس باستدامته، وأن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان فيكون لونها مغير لا تقع عليه أنظار الرجال الأجانب. ها؟ فعند الشافعية والحنابلة يسن أن تخضب المرأة للإحرام يديها للكوع تعميما، ما تعميما ما هو زينة إلا إبعادا للنظر لون البشرة، فتغير بمثل حنة وغيره، لكن تعميما لا تطريزا ولا نقشا، فذلك حرام، إبداء الأجانب حرام، إنما التعميم. ففرق بين التعميم يغير لون البشرة ويبعد التفات النظر، هذا الذي استحبوه الشافعية والحنابلة. قال: وأن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين بالحناء، أي تعميما كما جاء في رواية ابن عمر أن ذلك من السنة، لكن بالتعميم لا بالنقش ولا بالتطريز ولا بالتطريف. قال: لأنهما قد ينكشفان فيقع عليهما نظر الأجانب فلا يرون بشرتها، ويكون ذلك الحن مانعا من لفت النظر. ومسح وجه بشيء منه أيضا ليكون ساترا للون بشرتها وأبعد عن أن يلتفت إليها. سوا. ثم استطرد الشيخ لذكر حكم الخضاب والحنة في غير الإحرام، قال: يسن الخضب لغير المحرمة أيضا إن كانت غير خلية، معنى غير خلية أي متزوجة، فالمرأة إما داخلة في عقد زواج يقولون غير خلية، وإما أيم وليست داخلة في عقد زواج ونكاح فيقال لها خلية. قال: يسن الخضب لغير المحرمة أيضا إن كانت غير خلية، إن كانت متزوجة وإلا كره، ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنه، بل يحرم كل واحد من هذا على من على خلية، أي على غير المتزوجة أو متزوجة لم يأذن لها زوجها بذلك. فيما يتعلق بالاختضاب، تغيير الشيب بالحنة ونحوه مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجل، وتختص المرأة المزوجة والمملوكة مثلها باستحباب خضب كفيها وقدميها بالحنة أو نحوه في كل وقت عدا وقت الإحرام، إذا أحرمت ما تستجد بشيء، لأن الاختضاب داخل في الزينة، والزينة مطلوبة من الزوجة لزوجها ومن المملوكة لسيدها، فهذا التزين كمثل التزين لأجل الصلاة بالزينة المشروعة، كذلك أنواع من الزينة للمرأة تكون مشروعة مستحبة لزوجها، فإن كانت لغير زوجها من أمام النساء الخلص أو المحارم فذلك مباح، فإذا كانت زينة يطلع عليها الرجال الأجانب فذلك حرام ولا يبدين زينتهن. فالزينة التي يراها الأجانب من المرأة محرم عليها إظهارها، وبذلك تعلم معاني الغرور والزور عند من يعملون حجاب للنساء ويطرفونه ويزينونه، وإنما المقصود من استعمال الحجاب ستر الزينة، فجعلوا الحجاب وزينوه، عجيب، يحتاج إلى حجاب يستره، إن المقصود من الحجاب ستر الزينة، فكيف تظهر الزينة في الحجاب هذا من قلة العقول، من قلة الإدراك. فصار زينة المرأة لزوجها قربة وعبادة، وهي من أعلى ما تتزين به، كما اتخاذ الزينة للرجال والنساء بما ورد وما يتناسب مع الشريعة لدخول الصلاة مثلا، خذوا زينتكم عند كل مسجد سواء. وفي الطيب جاءتنا الأحاديث، من تطيب لله لقي الله يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله وريحه أنتن من الجيفة، لقي الله وريحه أنتن من الجيفة. فإن لكل شيء مكافأة وحساب وجزاء، فلتتطيب لله سبحانه وتعالى مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ومن النساء من تتزين للتفاخر أمام النساء أو غيرهن، فيتحول بقصد التفاخر أو قصد التشبه بفاسقات وغيره إلى مكروه وإلى حرام. ومنهن من تحب الزينة للتفاخر في المجالس للنساء ولا تتزين لزوجها قط. فخير زينة المرأة لما تعلق مما يتناسب مع الصلاة ونحوها، ثم أعلى زينة وأشرف زينة أن تتزين لزوجها. وجاء في الخبر أن امرأة من نساء بني ضمرة تقول دخل عليه صلى الله عليه وسلم فقال لي اختضبي تترك احداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل، فما تركت الخضاب. وفي سند الحديث كلام. والخلاصة أن المرأة فرق بين المتزوجة وغيرها، وأن أفضل زينة المرأة لزوجها، وأنه بعد ذلك الزينة التي لا يراها الأجانب ولا يخشى الفتان بها داخلة في دائرة المباح، حتى تحصل المبالغة أو المراءة أو التشبه بمظاهر من مظاهر الفسق، فتتحول إلى خلاف أولى إلى مكروه أو إلى حرام بحسب درجة ذلك تلك النية في التشبه أو الاقتداء أو ما تحدثه. أما كل ما يظهر للأجانب من زينة المرأة فحرام في شرع الحق تبارك وتعالى، حراسة للمجتمعات من موجبات الفساد وموجبات الهلاك والضر والشر. فلا يهوى ذلك ولا يلتفت إليه إلا من عدم في نفسه إرادة الطهر والنقاء، أو أحب للمجتمع الضر والفساد. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ولا يسن لا نقش وتزويد وتضريب وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذا على خليتين يعني غير متزوجة، ومن لم يأذن لها زوجها. إذا علمت ذلك فالخلاف أيضا بالنسبة للأيم عند الحنابلة، حيث أمنت الفتنة وقال غير الحنابلة بالحرمة والكراهة، أن المرأة غير المتزوجة تختضب في كفيها أو قدميها لعدم الحاجة ولخوف الفتنة. فقال الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية بكراهة ذلك، ما بين كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. أما الحنابلة إذا لم يخشى الفتنة ولم يرها الأجانب فعندهم يجوز. إذا علمت ذلك تعلم أن أشد ما يكون من هذه للمراهقة والعذراء، فإغراؤهن بالزينة مسلك أهل الفساد من البشر على ظهر الأرض، من الذين يحبون نشر السوء والفساد، فهي حالها أشد وأعظم من حال الأيم التي قد طلقت ولكن التي لم تتزوج بعد وهي عذراء، الأمر في حقها أشد وأخطر. وبذلك درجت المجتمعات المتأثرة بآداب الإسلام المحافظة على مدى القرون في مختلف الأقطار على أن أبعد الناس عن الزينة العذارة، ها في مختلف قرون وأقطار في الأرض أثر الإسلام فيهم والشريعة، صار أبعد فئات المجتمع عن أي زينة ولو أدنى زينة العذارة، ما يعرف من الزينة شيء، بل هم من أبعد الناس عن ذلك من أثر التربية، من أثر الإسلام، من أثر التوجيه، من أثر الارتباط بوحي الله. وحصل الانحدار والإغراء والإغواء حتى صار بعض بنات المسلمين لهم من العذارة يسابقن المتزوجات في الزينة ويضاعفن الزينة عليهن ويتفنن فيها أكثر منهن، فما يستفيدن من ذلك وما يكتسبن من ذلك وما الذي يطرأ عليهن من ذلك وما الذي يجلب لهن ذلك؟ هل من شيء غير انقطاع عروة الاهتداء، عروة الاهتداء، عروة التعظيم للشريعة بهيجان شان النفس فيما تهواه بلا قيود بلا بصيرة واهي، وما يحدث ذلك إلا سوءا في نفسها أو في غيرها، فإن تعرضت مع ذلك لرؤية الأجانب كانت من أكبر أسباب الفساد والضر والشر. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال، في رواية أضر على الرجال من النساء. كما أنه لا عنصر أحسن لصلاح المجتمع من النساء الصالحات، ولا عنصر أضر على المجتمعات من النساء المتبرجات والفاسدات. حقيقة من الحقائق المغالطة فيها اتباع شهوات، بعد طهر ونقاء في القلوب، بعد حمية وغيره، انحطاط إلى همجية تنزه عنها الحيوانات، تنزهت عنها الحيوانات غير بني الإنسان. هل رأيت من الحيوانات ما تتزين تفتن ذكورها؟ في لا حمير ولا بقر ولا غنم، تنزهت عنها الحيوانات، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أخس من الأنعام. وبذلك تعلم أن كل ما ينتشر الآن بمختلف الوسائل لإخراج المرأة عموما عن الحياء والعذرة خصوصا، مفاسد وآفات وأدوات أشرار من أشرار أهل الأرض، ممن لم ينظر الرحمن إليهم وممن يبغضهم جل جلاله وممن حذرنا منهم في كتابه، ويتلقفها من المسلمين من يتلقفها فينفذها لهم. وطوروا ذلك إلى أن تنشر أيضا زينتها عبر الصورة في مختلف الوسائل وفي الجوالات على الخصوص وما إلى ذلك. فهذه المنحدرة، هذا الانحدار، متى ينتظر منها الواقع أو المجتمع نهوضا إلى خير أو إقامة لهدى أو صلاحا لحال. وهل صاحبة هذا الانحطاط ممكن ترتقي إلى امرأة تقية أو صالحة أو عارفة أو عالمة أو نافعة في الواقع والمجتمع؟ فأيقظ الله قلوب المسلمين. وتجد هذا الانحدار سريع في المجتمعات اليوم. في مجتمعات مسلمة مضى على الأدب والعفة والحياة فيها قرن قرنين ثلاثة، بعض من حين دخلها الإسلام إلى هذا القرن، وهذا القرن انحط وانحطاط. طريقة في الأدب والحياة كان عليها مثلا العذارة وعليها عامة النساء بعد ذلك، وأزياء متوارثة من قرون، أساسها دين، أساسها إيمان، أساسها اتصال بالوحي، فبذلك دامت. وبعد هذه القرون في السنتين ثلاث أربع سنين تغير، خمسة عشر تغير نهائيا، وتروا عجيب كيف مرت 600 سنة ما تغيروا، في 6 سنين تغيروا، عجيب. وستمائة سنة ما في تغير، ما أن أصحاب 600 سنة الماضية ما أصغوا إلى أراجيف السقطة، وإلا في كل زمان من يدعو إلى الفساد، لكن هذا ما أصغوا إلى أراجيف هؤلاء السقطة. وأصحاب 6 سنين قالوا لهم إن السقطة حقنا حرية وتقدم وحضارة، فسموا الحقارة حضارة، فقالوا لهم لبيكم وخلوا كلام الحق ورسوله والأولياء والعلماء دول والقرون الماضية، نحن أتباعكم أنتم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. واغتروا بهم واتبعوهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا لا يزال الأمر حتى لما تقوم أكبر فتنة يفتن بها المسلمون، وأشد فتنة إلى أن تقوم سعوه الدجال، الأول من يستجيب له النساء واليهود، وصنف من اليهود وصنف من النساء اليوم هم أشد عناصر المجتمع البشري إفسادا فيه. فإذا بعث الدجال قدهم جاهزين، الصنف هذا من اليهود والصنف هذا من النساء أول من يستجيب له ويكفرون بالرب جل جلاله وبرسول محمد ويتبعون الأعور الخبيث الدجال. وهذه مقدماته، هذه مقدماته. إذن قال بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها زوجها. فنسأل الله أن يوقظ قلوب المسلمين وينور عقولهم وألبابهم، وأن يسلمهم من ما يوجب الخزي والندامة في الدنيا ويوم القيامة، نرزقهم اختيار ما به عزتهم وشرفهم وكرامتهم في الدارين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.